بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعد الله مساءكم بكل خير الأخوة في تويتر وكذلك في الفيسبوك، فلذلك أنا سأوجه النظرة مرة هنا ومرة هناك. حديثنا هذا يعني حديث عابر ولقاء مفتوح، وإذا كان هناك شيء من الاستفسارات أو الأسئلة يمكن يكون إن شاء الله بعد الانتهاء بإذن الله من البث، وإن شاء الله هنا لن نطيل، مجرد أحاديث عابرة. جاءتني أسئلة كثيرة، وأنا يمكن لاحظتهم في تويتر، غردت بشيء منها عن يعني بكثرة واضحة، أسئلة بشكل ملفت. الحديث عن الفتن، كثير يسأل يقول ما هو الخلاص من هذه الفتن التي نراها. أنا يعني لعل حديثنا يدور حول هذا الموضوع. أولا، الفتن لا منجا منها ولا مناص عنها، هذه قضية يجب أن نسلم بها جميعا. ما يمكن أبدا أن إنسان حتى ولو كان في رأس جبل أنه يكون في معزل من الفتن، هذا أمر مستحيل. ليه؟ لأن هذه من سنن الله، وجود الفتنة والابتلاء من سنن الله عز وجل، والسبب فيها كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. لاحظ، يعني معناها أنها سنة من سنن الله. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن إيش الكاذبين. يعني معناها أن الفتنة هي محك اختبار يميز الله بها بين الصادق والكاذب. الصادق في إيش؟ ليس المقصود صدق الأقوال فقط، هذا جزء طبعا يسير، لا، المقصود صدق الإيمان من الادعاء. يعني الادعاء بأن الإنسان يدعي لنفسه أنه صالح وأنه مؤمن وأنه تقي، هذه يعني كلنا نستطيع نقولها، لكن وقت الفتن يتبين الصالح من الفاسد. لذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى، يقول عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. يميز يفرز. الناس الآن كلهم في ادعائهم، مثل ما قلت، كل يدعي الصلاح، كل يدعي التقوى والخير، فهم كأنهم في حظيرة واحدة، في مجموعة واحدة، في ساحة واحدة. فإذا نزل البلاء فرزهم. ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه إذن من أعظم ثمار وفوائد الابتلاء والفتن. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان يفرح بالفتنة مثلا؟ لا، ليس معنى هذا أن الإنسان يتمنى الفتنة، بل يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن مواطن الفتن، لأن مواطن الفتن هي مظنة زيغ القلب وانتكاسة الإنسان. وكم من إنسان أتى إلى موطن الفتنة ظنا منه أنه يعني سينجو أو سيثبت وسيضرب للناس مثال على ثباته على دينه، وربما يكون هو صادق، ليس مرائي ولا قصده، لكن لما يرى أو يدخل في معمعة الفتنة ما يستطيع إيش الثبات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إتيان الدجال. الدجال هو فتنة، بل هو أعظم فتنة في التاريخ، وما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إذا أدركهم الدجال أن يفروا منه إلى رؤوس الجبال وإلى أماكن بعيدة. لا يقول واحد أنا والله مؤمن وتقي وعارف وعندي علم بالدجال وعارف أوصافه. هذا الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن، يظن يعني أنه سيثبت، فما يلبث أن يؤمن به والعياذ بالله، يكفر به، يقول أنك أنت إلهي، أنت ربي. تصوروا، يعني نقل مهيب بسيطة، ترى ليست القضية فقط أنها يعني انحراف بسيط، لا، كفر، شرك، من الإسلام إلى الكفر، من عبادة الله إلى الإشراك. ليه؟ لأنه رأى فتنة عظيمة، يعني يأتي إلى الدجال فيقول أنا مؤمن بالله وأنت كذاب وأنت، فيقول له: طيب انظر إلى هذه السماء التي فوق رأسك، أنا الآن سأمرها أن تمطر، هل يملك هذا أحد إلا الله؟ فيقول العياذ بالله عن نفسه، يقول: أنا الله، فيأمر السماء، وفعلا الله قد جعلها فتنة للناس، والسماء تأتمر بأمر الله، لكن الله أمر السماء أن تطيع الدجال في هذا الوقت، فيأمر السماء فتمطر. تخيلوا شو القوة العجيبة. ويأمر الأرض الجدب اليباب القاحلة اللي ما فيها زرع ولا شيء، فيقول لها بإشارة، يقول أخرجي خيراتك أو كنوزك. في لمح البصر تخرج حدائق غناء جميلة مترامية الأطراف. يأتي إلى ميت فيقول قم فيقوم. سبحان الله، يعني ميت ميت حقيقي، يعرف الناس أنه مات، فيقوم يتكلم مع الناس. هذه فتنة عظيمة، فما يلبث أن ينتكس. طبعا هذه الفتنة نعوذ بالله منها وأن ندركها، هي نموذج للفتن، أن الإنسان ما يثق بنفسه بل يكون دائما خوف. ولهذا شوفوا كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد العباد وإمام المتقين، وهو الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء، ومن يشك في إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان كثيرا ما يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبت، لاحظوا معناها أن القلب أصل فيه شو؟ أنه مضطرب، فيحتاج إلى تسكين، يحتاج إلى تثبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يقول يا رب ثبت قلبي على دينك. فلما رأت عائشة كثرة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة دعاءه بهذا الدعاء تعجبت، يعني قالت تراك تكثر من هذا يا رسول الله، كان في سجوده دائما يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت يا رسول الله أراك تكثر من قول يا مقلب القلوب؟ قال يا عائشة ما يؤمنني، يعني من يضمن لي أن يثبت قلبي وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء، يثبت هذا ويزيغ هذا. يمسي الرجل مؤمنا كما في الحديث في صحيح مسلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح إيش كافرا والعياذ بالله، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. ليه؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني عرض من الدنيا فتنة معناها. إذن هذه القضية الأولى، القضية الأولى هي أن الفتنة لا بد منها. طيب ما دام أنها لا بد منها، فهمنا أنه ما يصلح أن الإنسان يعني يرمي بنفسه بحجة أنه يعني إيمانه قوي لأنه ربما ينتكس. إذن ابتعد عن الفتنة قدر المستطاع، قدر ما تستطيع خفف من الفتن. النقطة الثالثة، الفتن، ما معنى الفتن؟ يعني هذه كلمة ممكن كبيرة، الفتن ماذا نقصد بها؟ الفتن هي كل شيء يصرفك عن أمر الله فهو فتنة. قد يكون هذا الشيء محرما في ذاته وقد يكون مباحا، يعني ليست فقط ترى الفتنة هي المحرمات، لا، قد يكون البلاء يأتيك من شيء مباح. أعطيك مثال في هذا الباب، يعني مثلا الافتتان بالنساء، في فتنة محرمة وهي افتتان بالمرأة الأجنبية عن الإنسان، وفي فتنة حلال أصلا في ذاتها، يعني المرأة مباحة وهي الزوجة، ومع ذلك قد تكون سببا لضلال الإنسان. كيف يكون هذا؟ نعم، كل ما صرف عن الله أيا كان فهو من الفتن. صحيح أنها درجات ومراتب، لكن في الأخير اللي يصرفك عن الله عز وجل هو من الفتن. لذلك هذه النقطة مهمة لأجل لا يظن ظان أن المقصود بحديثنا فقط عن الفتن هو الأمور المحرمات، لا، أنا أقول حتى المباحات، حتى المباحات إذا كانت ستصرف عن طاعة الله فلا خير فيها، مثل التوسع مثلا في الدنيا، المال نفسه والأكل والشراب والطعام واللباس في أصله حلال، لكن إذا تجاوز الإنسان به الحد المشروع وأغرق فيه صرفه عن الواجبات أصبح ينشغل. البيع والشراء مثلا حلال، حل الله البيع، هذه آية صريحة واضحة، لكن إذا كان البيع سيكون مثلا وقت الصلاة ويضيع عليه الصلاة، وفي حق الرجال يضيع عليه صلاة الجماعة وهو مباح في أصله، أصبح فتنة بالنسبة لك. وقس على هذا أمور كثيرة جدا. طيب نأتي إلى نقطة يعني في غاية الأهمية، كيف نستطيع النجاة من الفتن؟ أولا ذكرت واحدة منها في أثناء حديثي وهي البعد عن الفتنة قدر المستطاع، ابتعد، لا تقترب من الفتن ومواطن الفتن وأهل الفتن، وهذه كلمة كبيرة جدا جدا. أهل الفتن ترى أشكال وأنواع، يعني أحيانا قد يكون ليست الفتنة محصورة في أهل الفجور والمعاصي الظاهرة، لا، قد يكون أناس لهم مكانة ومنزلة ومنصب وجاه، فالقرب منهم أيضا باب من أبواب الفتن. فلذلك الإنسان ينأى بنفسه قدر المستطاع، لا يكون في محيطه إلا الصالحون الأتقياء حتى يساعدونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. سبحان الله، شيء عجيب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول لا انتبه يا محمد، إياك وأصدقاء السوء. محمد تقول هذا شيء؟ نعم، ما في أحد سالم أو ضامن لأن يقع لأن ينجو من فتنة، الجميع معرض. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزم الصالحين والأتقياء، لأن هذا يزيد من إيمانه. هذا إذن أمر يعني الثاني من الأمور المهمة في النجاة من الفتن. كذلك أيضا عندنا مثبت عظيم، وأنا ذكرت تغريدة حول هذا وهي التي يمكن أشارت أو يعني كانت مفتاح الحديث عن هذه الليلة. القرآن يا أخواني وأخواتي، القرآن عصمة نجاة، القرآن هو بوابة المفر من كل ما يسقط الله، هو الكهف الذي يأوي إليه المؤمن في أوقات الشدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمة تنزيله القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مفرقا، لأنه هو أصلا هو قاله الله مرة واحدة جملة واحدة، فنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا كله من أوله إلى آخره قبل ما تحدث الأحداث، ثم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما نقول يعني بسور وآيات مفرقة حسب الأحداث والوقائع. طيب لماذا؟ قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بيّن الله السبب ليش ما نزل جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك. نثبت، لاحظ، إذن معناها أن التثبيت، أن القلب مضطرب يحتاج إلى تثبيت، ما الذي يثبته؟ القرآن. وهذا أمر بسيط يا جماعة، والله العظيم أتعجب من نفسي قبل غيري، يعني يكثر السؤال ويمين ونبحث. عندنا كتاب الله، في أحد ما عنده قرآن؟ هذا الأجهزة الآن مليئة بتطبيقات المصاحف بأشكالها وأنواعها، سماعا وتلاوة وتدبرا وفهما، تفسير. أحد التطبيقات الرائعة التي أوصي بها تطبيق اسمها الباحث القرآني، هذا موجود مجاني من أروع التطبيقات. تكتب الآية ويطلع لك أكثر من 40 تفسير في صفحة واحدة، تتنقل منها في بينها كيف ما شئت، في عرض جميل وخط رائع وضبط بالشكل وألوان، يعني ما بقي شيء. فالآن هذا هو الذي يجب أن نشغل أنفسنا به، لا تجعل القرآن على هامش حياتك، لا تجعله في أوقات الفراغ، لا، اجعل شيء رئيسي في حياتك. ما يمكن يمر يوم إلا قرأت من القرآن تدبرت. حتى والله يعني إذا كنت بهذا الوصف فاعلم أنك على خير عظيم، واعلم أنك ستكون من أهل الله. من هم أهل الله؟ هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، اللي لهم عناية ربانية خاصة، لأنهم لا يفترون عن الارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال هذا الخطاب الرباني الذي يوجه الله إلينا. كل القرآن من أول إلى آخر ترى نداء لي ولك، لكن بأساليب مختلفة، قد يكون نداء مباشرا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الإنسان، وقد يكون بطريق غير مباشر من خلال ذكر القصص والأحكام الشرعية وغيرها من أجل تقوية أو ترسيخ المعلومة بهذه الأساليب المتنوعة. إذن القرآن، اقرأوا كتاب الله فإن فيه حياة للقلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو تأملنا سير السلف الصالح رحمه الله، كثير منهم يعني كان لهم مع القرآن عجيب. يعني لما نسمع أن الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، تعجب، يعني معقول؟ يعني معناها كل يوم مرتين؟ بل روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يختم القرآن في اليوم 3 مرات. ما شلون يعني كل وقت مع القرآن؟ معناها كل وقت مع القرآن. ولم يكن قراءتهم رضي الله عنهم ورحمهم فقط في رمضان، كان طول السنة، لكن رمضان كان عدد مضاعف أضعاف كثيرة. وكم قرأنا في أخبار السلف في سيرته أنه كان دائما يرى قارئا للقرآن لا يكاد يفتر، حتى أن بعضهم كان يقرأ عليه القرآن إذا دخل إلى الخلاء أكرمكم الله، إذا دخل داخل الخلاء يجعل أمته أو غلامه أو ولده يقرأ عليه القرآن في الخارج، يعني شيء عجيب، يعني ما يريدون الانفكاك عن القرآن، ولذلك قويت قلوبهم فثبتوا أمام فتن تزلزل الجبال، ثبات عجيب وقوة عجيبة أمام الفتن، ما غيرهم شيء ولا بدلوا تبديلا، ثبتوا في 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 ساحات الوغى، ثبتوا أمام الطغاة والظلمة، ثبتوا أمام الفتن والشهوات، ثبتوا أمام الدنيا، أمام الأموال، أمام المغريات، لأن القلب مملوء بالقرآن، ما دام القلب مملوء بالقرآن فما يمكن للإنسان أن يسقط في 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 ساحات الشياطين وإخوان الشياطين وأولياء الشياطين. فإذا خذ قرار لا رجعة بعده، وإن شاء الله أني أظن فيكم الخير الجميع، لكن أقول أكد على نفسك بدون طبعا كما يعني يحصل بعض الناس عهد يقال عهد ربي أني كذا أو أن ينذر نذر أو يحلف أو بعض يطلق حتى علي يعني يحلف بالطلاق أنا أفعل من أجل أن يلزم نفسه، لا هذه كلها لا تفعلها، لكن أنا أقصد اتخاذ قرار داخلي في نفسك، معاهدة بينك وبين نفسك أن القرآن ما أتركه، لا بد أن أقرأها، أقرأها في طريقك، ما هو لازم ترى في المسجد ولازم تجلس وقت محدد، لا وانت في الطريق تقول ما أحفظ اللي تحفظ، يعني لو تقرأ سورة الإخلاص ذاهبا وآيبا هذا شيء عظيم. يعني جاء في حديث إن حسنه الشيخ الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. قصر في الجنة 10 مرات تقرأ فيها سورة الإخلاص قل والله أحد. فقال عمر رضي الله عنه إذن يا رسول الله نستكثر القصور بسيطة يعني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر وأطيب. فهذا نموذج، لكن السور قطعا كل واحد منها يحفظ جملة من السور، رددها في ذهابك في إيابك، إذا كنت في سيارتك، إذا كنت في طريق في انتظار في قطار في سفر في صالة انتظار، أكثر أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من قراءة القرآن، ستجد في قلبك أولا راحة وطمأنينة، ثم ستجد قوة في إيمانك تساعدك على فعل الخير، على المبادرة على فعل الصالحات، القيام بصلاة الفجر التي هي ثقيلة على أكثر الناس، وفي المقابل تحجبك مما حرم الله سبحانه وتعالى. لعل فيما قيل بركة وخير إن شاء الله، لا نريد أن نطيل عليكم، وإذا كان هناك أسئلة يا شباب حتى نجيب عنها فيما تبقى من الوقت، أنا عندي ارتباط فلذلك أيضا لا بد أن أنتهي. وحسين
جزاك الله خير شيخ. سائل يقول هل الميت المؤمن يلحق على فتنة الدجال؟
هل الميت المؤمن يلحق على فتنة الدجال؟ لا طبعا لا، هو الفتنة للأحياء، الأحياء في عهد الدجال في وقت الدجال، وأما إذا كان الإنسان قد مات قبل أن يدرك الدجال فقطعا أنه لا يفتن، لكنه يفتن فتنة أخرى وهي فتنة القبر التي لا ينجو منها أحد إلا الشهداء، الشهداء لا يفتنون حتى في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال كفى بقرع السيوف فوق رأسه فتنة، يكفي هو أمام ساحة الوغى وثبت وقتل شهيد يكفي هذا نجح قبل أن يدخل القبر. أما بقية الناس فلا بد من الامتحان، 3 أسئلة من ربك ما دينك من نبيك. نعم
سؤال نقول لماذا عند قراءة للقرآن لا أجد الخشوع؟
لماذا عند قراءة القرآن لا أجد نفسي خاشعا؟ لأن القلب مليء بأشياء ثانية لازم تنظف كما يسميها بعض العلماء التخلية ثم التحلية، التخلية يعني تخلي قلبك من عناصر الشغب، هذه هي المفسدات المكدرات، طيب يعني معناها في معاصي، فلذلك حاول يعني كلما عصيت الله دخل في قلبك شيء كما في حديث عمر رضي الله عنه حديث حذيفة في صحيح مسلم، كلما عمل الإنسان معصية نكتت فيه نكتة سوداء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دفعها دفع الفتنة القلب المؤمن دفعها أمر محرم ابتعد عنه، في المقابل نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبهم، لعل هذا يكون حديث مستقل إن شاء الله هذا الحديث، لكن الشاهد أنه يعني أن القلب إذا صار فيه نقط سوداء كثيرة فما يأتيه من نقط بيضاء تزاحمه ما تكون، لكن لما يكون القلب جاهز ينزل الكلام كلام الله عز وجل عليه في غاية السلاسة واليسر والسهولة، فتكون الآثار عظيمة جدا. بآية واحدة قد يتغير كل شيء في حياتك. فضيل رحمه الله من الله عليه بآية واحدة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى يا ربي قد آن. كان من قطاع الطريق الفضيل، فانقلب إلى شيء آخر، عبادة وزهد، حتى أصبح يلقب بعابد الحرمين رحمه الله، وهو من أكابر العلماء ومن صالح السلف. نعم.
سأل يقول: بماذا تنصح من كان يحفظ الكثير من القرآن ثم نسيه؟
يقول: الذي يقرأ حفظ كثير من القرآن ثم نسيه، وأنصحه بأن يراجع نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو ما نسي هذا عبثا، نسي لأنه ابتعد، لأن القرآن له طبيعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني طبيعة القرآن سبحان الله عجيبة، حفظه سهل جدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهل لكن أيضا سهل النسيان، وهذه حكمة من الله. شوفوا، كلنا نحفظ قصائد من أيام الطفولة إلى الآن راسخة في أذهاننا، يمكن الواحد ما قرأها من 10 سنوات 15 سنة، فإذا أراد أن يسترجعها فإذا هي سهلة. ليه؟ لأن هذا طبيعة الكلام عموما. القرآن جعل الله له خاصية مختلفة أنه ينسى. ليه؟ عشان نرتبط بالقرآن، هذا مقصد شرعي، ما نترك القرآن. فلذلك لابد دائما قراءة وترداد وحفظ ومراجعة. فإذا الوصية هي كثرة المراجعة وكثرة المتابعة والتدبر والتأمل. ويعني والله من العيب ومن العار حقيقة أن الإنسان يحفظ جملة من القرآن ثم يموت بعد ذلك ويلقى الله ما في يعني رصيدة إلا عدد قليل من الآيات، ويرى غيره في الجنة يترقى بكل آية كان يقرأها في الدنيا يترقى بها درجة، وهكذا. فلهذا الإنسان يحرص على هذه المعاني المهمة في هذه الأحاديث من أجل أن يرسخ حفظ كتاب الله عز وجل. نعم.
سؤال: هل قراءة القرآن من الجوال تحتاج طهارة؟
لا، يقول: قراءة القرآن من الجوال، الجوال لا يأخذ حكم المصحف، ولذلك يجوز مسه على غير طهارة، ويجوز للحائض أيضا أن تقرأه، لأن الصحيح من أقوال العلم أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن لكن من غير أن تمسه مباشرة، هذا في حق المصحف. أما في ما هو في الأجهزة من التطبيقات فإنه لا يأخذ حكم كتاب الله عز وجل، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يدخل بالقرآن الكريم إلى داخل دورة المياه، لكنه يجوز له أن يدخل بجهاز الجوال، والجوال فيه مصحف، لكن لأنه لا يأخذ حكم المصحف فلا حرج في ذلك. نعم.
سؤال يقول: من هم الشهداء غير شهداء الحروب؟
يقول: من هم الشهداء غير شهداء الحروب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة هذا السؤال، قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، يعني قتل في أرض المعركة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم ذكر جملة من الشهداء، قال: المطعون شهيد. ما المقصود بالمطعون يا أبو مسلم؟
المصاب بمرض الطاعون.
نعم، المطعون يعني المقصود الذي أصيب بمرض الطاعون، ليس المقصود المطعون بطعنه يعني ومات، لا. قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد. المبطون يعني الذي مات بداء البطن، وهذا فيه خير عظيم، يعني كل من يصاب الآن بسرطانات وتليف الكبد وغيرها فيها في داخل الجوف، إن شاء الله يرجى لهم الشهادة في سبيل الله. قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، والهدم شهيد، يعني اللي يموت تحت الهدم يسقط عليه بناء. واللجنة دائما لهم فتوى حتى الإنسان لو أصيب في حادث ومات في سيارة بسبب هذا فهو إن شاء الله داخل في هذا المعنى. قال: والحرق شهيد، يعني اللي يموت محترقا. والمرأة تموت بولدها، يعني بسبب ولدها شهيدة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. فهؤلاء شهداء ذكرهم، وفي غيرهم كثير لكن هذا في حديث واحد يعني. فباب الشهادة ولله الحمد باب واسع، لكن لا شك أن أشرفها وأعظمها منزلة هو الموت في ساحات الوغى في مقارعة أعداء الله، فإن هذه هي أشرف منازل الشهادة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه المنزلة. فعلنا نكتفي. آخر سؤال حتى
أحد الأخوة يقول: فاتتني الصلاة وأردت أن أصليها بمسجد الجماعة، فهل أرفع صوتي؟
الذي فاتته الصلاة ويريد أن يصلي الصلاة مثل صلاة جهرية، طبعا السؤال واضح أنه مقصود صلاة الجهرية، هل يرفع صوته بالقراءة الفاتحة وما بعدها أو يخفض؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يرفع صوته لأنه ليس إماما فلا حاجة لرفع الصوت، لكن الصحيح أنه يرفع صوته، وذلك لأن الصلاة إنما وردت هذه الصلاة الجهرية بهذه الصفة ولم يخص بها الإمام دون غيره، فترفع أو يرفع الصوت طبعا رفعا يعني يسيرا، لكن هذا ليس بواجب، بمعنى أنه لو صلى بدون أن يرفع صوته فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وإن شاء الله نلتقي نحن وإياكم في لقاءات متعددة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.